كتاب النمو أو الموت للكاتب لاري تشيكوريف. المقدمة. هل شعرت يوما بأنك بلا هدف وبلا رجاء في هذه الحياة؟ هل شعرت يوما بأنك مثل جرد الهامستر الذي يدور في دولاب دائري؟ أو كفأر موضوع في قفص وتسير بلا هدف؟ هل سبق لك أن تسألت كيف يتوقع منك الله أن تحيا في هذه الحياة؟ ربما تشعر بأن الله سيأخذك يوما ما إلى السماء، ولكن في نفس الوقت تشعر بأن الله قد تركك لتحيا بطريقتك الخاصة في هذه الحياة. حسنا، إذن أنت أيضا منهم، فحتى المؤمنين بيسوع المسيح يشعرون بذلك الشعور من وقت لآخر. ففي بعض الأحيان نحاول أن نجعل من عملنا الشخصي هدفا لنا في هذه الحياة. فبالنسبة للأم فذلك يعني أن تقوم بتربية أولادها بتقوى وأن تطعمهم وتهتم بهم، وبالنسبة للزوجة يعني التطلع إلى الألفة والعلاقة الحميمة والأمان العاطفي مع زوجها في علاقة حقيقية متبادلة، وبالنسبة للرجل فغالبا تكون تسديد احتياجات أسرته ومحاولة إيجاد بعض المعاني لحياته ورغبته في أن يكون شخصا محترما ومقدرا من الجميع. وبالنسبة للشاب أو الشابة فربما تعني أن يجد أو تجد مكانه أو مكانتها في الحياة أو اكتساب مهنة وإيجاد شريك للحياة. وعلى أي حال فعندما نفعل كل هذه الأمور نشعر بالفراغ وبأننا بلا هدف واضح، أو قد نصاب بالإحباط واليأس عندما لا نعمل هذه الأمور جميعها. ترى ما هي الإجابة؟ الجواب الخضوع والاستسلام الكامل من القلب ليسوع. إن كنا نحيا بحسب ما جاء في رسالة غلاطيا الإصحاح 22 مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فلن نشعر بالرضا ما لم تكن مشيئتنا متوافقة مع مشيئة الله. والشيء الوحيد الذي يمكنه أن يجلب السلام لحياتك هو أن تسلم حياتك له بالكامل وأن تسأله بأن تتوافق مشيئتك مع مشيئته هو. يخبرنا الكتاب المقدس بأن مشيئة الله لك هي الصالحة ومرضية ومعدة لك قبل تأسيس العالم. فالله لديه غرض صمم خصيصا لحياتك، وهو يريدك أن تكون كاملا ومعافى وأن تحصل على احتياجاتك الجسدية والنفسية والروحية. انظر إلى سفر التكوين والإصحاح 24، إذ نجد إبراهيم في هذا السفر وهو يمثل الآب الذي يرسل عبده، والذي يمثل الروح القدس المتجسد في وفيك، ليبحث عن زوجة لإسحاق ابنه والذي يمثل يسوع المسيح. ففي سفر التكوين الإصحاح 24 والعداد من 4-9 تقول كلمة الرب: بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. عليك أن تقرأ ما ورد في الإصحاح 24 كله لكي تفهم تفاصيل القصة. فقد وجد العبد العروس رفقة، الفتاة التي سقته ماء هو وجماله أثناء طريق رحلته، وهذا حدث قبل ما يكمل العبد كلامه مع الله في العدد 15. نريد أن نعرف ما هي طبيعة ونوعية العبد الذي أرسله الأب للبحث عن العروس لابنه. ففي سفر التكوين الإصحاح 24 والعدد 2 يقول: وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي. لاحظ إن الأب لم يرسل عبدا عاديا من عبيده، لكنه أرسل العبد المسؤول عن كل ما له. في بشارة متى الإصحاح 24 يحدثنا عن العبد الذي كان مسؤولا عن جميع ممتلكات السيد، ولننظر ما نستطيع أن نتعلمه منه بالتفصيل في بشارة متى والإصحاح 24 والأعداد من 42 ولغاية 51. أولا، لقد كان العبد مستعدا لمجيء سيده. هذا لا يعني أن نكون مستعدين لمجيء يسوع إلى الأرض ثانية يوما ما في المستقبل، بل يعني أيضا أن نكون مستعدين لمجيئه الآن في الوقت الحاضر خلال فترة هذه الحياة الحالية. ولنفحص ما مدى أمانتنا فيما قد استأمننا الله عليه. ثانيا، لقد كان العبد أمينا. أن تكون أمينا في الأمور الصغيرة في الحياة هو أمر مهم جدا لدى الله، فالله يسر بكيفية تعاملنا مع قضايا حياتنا اليومية الاعتيادية، فهو لن يعطينا الكثير ما لم نتعامل مع القليل الذي لدينا بكل أمانة وإخلاص. نحتاج أن نكون أمناء في حياتنا العملية وحياتنا الروحية أيضا. ثالثا، لقد كان العبد كريما ومعطاء، كان شخصا يهتم بالآخرين. ففي بشارة متى الإصحاح 24 والعدد 46 يقول: طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. لم يكن العبد يعامل الآخرين بطريقة سيئة، لم يكن العبد يحيا كالباقين أي غير المؤمنين. رابعا، لقد كان العبد حكيما. من الواضح جدا بأن حكمة العبد كانت حكمة إلهية، لم تكن حكمة من العالم. ففي رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني والعداد من السادس إلى الثامن تقول كلمة الرب: لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. إن الحكمة بحسب ما تم تعريفها في سفر الأمثال هي رسالة يسوع المسيح المعطاة لك بصفة شخصية. ففي سفر الأمثال الإصحاح الرابع والعداد من الخامس إلى التاسع يقول: اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهمة، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. عندما تصل إلى اليقين الكامل بأن منظومة العالم وكل مجهوداتك الذاتية التي تقدمها هي بلا أي جدوى، فأنت تعتبر شخصا مرشحا ومؤهلا لاستقبال الحكمة. إن كنت ضمن الذين وصلوا لهذا اليقين فارفع رأسك وامتلأ بالرجاء واستعد، لأن الله مزمع على أن يتدخل في حياتك بصورة خارقة وغير مسبوقة. جميعنا يعرف بأن الحياة صعبة وتحدياتها كثيرة، ولكن بإمكاننا أن نحيا في نصرة وغلبة مستمرة عندما نجعل يسوع هو محور رؤيتنا وتركيزنا. فالناس والخدمات والأصدقاء وحتى الكنائس بإمكانها أن تحبطنا وأن تخيب آمالنا، لكن يسوع لن يفعل هكذا. في رسالة العبرانيين والإصحاح الثاني والعداد الثامن والتاسع يقول بأننا لسنا نرى كل الأشياء تسير بدقة لغاية الآن، لكننا نرى يسوع الذي ذاق الموت لأجل كل واحد منا. وعندما ندرك بأن موت يسوع كان لأجلنا وندرك من هو يسوع، حينئذ سنشعر بمحبة عميقة وارتياح يغمراننا معه، وسنحصل على الشبع الكامل عندما ندرك بأننا نعيش له ولأجل مقاصده، وهدفنا سيكون هو إرضاءه هو فقط. إن أفضل شيء علينا أن نفعله خلال مسيرتنا هذه هو أن نركز أنظارنا دائما على يسوع، أن نعمل كل شيء لأجل يسوع، أن نجتاز جميع المصاعب والمحن لأجل يسوع. وبينما تكون عيوننا نحوه هو فقط، فحينئذ سيكافئنا هو على ذلك. نحن لا نريد أن نضع أنظارنا وتركيزنا على طبيعتنا وشخصيتنا المتغيرة، ولا على تسديد احتياجاتنا، ولا حتى على الخدمة التي نقوم بها، لكن علينا أن نضع تركيزنا فقط على نعمته العظيمة، وأن نكون في اتحاد معه. وأستطيع أن أقول لك من خبرتي الشخصية بأنك عندما تفعل هذا فإنه سيكون بإمكانك أن تجتاز الأوقات العصيبة في الحياة بكل احتمال وصبر وفرح. والآن نريد أن نتعلم كيف كانت معاملة الأب لعبده وخادمه، وكيف نتوقع أن تكون معاملة الله لنا. لقد سمح الله لهذا العبد أن يثمر من خلال ثلاثة طرق، وهي: أولا، ثمر الروح القدس، فلقد كان هذا العبد ينمي الطبيعة الإلهية في داخله. ثانيا، ثمار تسديد كل احتياجاته. ففي سفر التكوين الإصحاح 24 والعدد 10 نستطيع أن نرى كيف قام الأب بتسديد كل احتياجات خادمه في رحلته الطويلة، ليس فقط لجماله 10 بل زوده أيضا بكل ما يحتاج إليه. ثالثا، ثمار الخدمة. عندما ذهب العبد للإتيان بالعروس إلى البيت، فبذلك اشترك في إدخال المسرة والفرح إلى قلب الأب والابن، وبهذا يتمجد الله. وفي نفس الوقت فهو يهتم بجميع احتياجاتنا، ففي بشارة يوحنا 15 والعدد 8 يقول: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. فالله يتمجد عندما نأتي بثمر كثير، وهذا يحدث بقوته وقوة كلمته. فالإثمار كان هو الطريقة الأصلية في ذهن الله للاهتمام بشعبه، ومن خلال الإثمار نستطيع أن نرى قدرة الله وما يستطيع أن يعمله هو فقط في حياتنا، وليس ما نستطيع أن نعمله نحن بمساعدته. إن خضوعنا الكامل ليسوع يأتي بملكوت الله إلى حياتنا. تخبرنا بشارة متى 16 والعدد 17 عن الطريقة التي ينبغي أن نحيا بها في ملكوت الله. ففي بشارة متى 16 والعدد 21 يتحدث يسوع لتلاميذه عن موته وقيامته وعن أحداث صلبه، وسوف نركز بصورة أعمق عن صليب المسيح والعهد الذي صنعه معنا بدمه وما يمثله هذا العهد. في بشارة متى 16 والعدد 24 والخامس والعشرون والسادس والعشرون يقول يسوع بأنه علينا أن نحمل صليبنا، وسنقوم بالتركيز على أهمية حمل صليبنا وعلى عهد الدم الذي كان يثبت بين الشخصين من خلال سفك الدم. وفي بشارة متى 16 والعدد 28 يقول يسوع لتلاميذه بأن البعض سيرون الملكوت الآن حتى قبل أن يموتوا. وفي بشارة متى 17 تغيرت هيئته وتمكن تلاميذه من رؤيته في مجده الآتي. وبعد إكمال الحوار بخصوص موسى وإيليا والسكنة في ذلك المجد، تكلم الله من السماء في عدد 5 قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. عندما نرى صليب المسيح وعندما نحمل صليبنا ونتبعه، حينئذ سيمكننا أن نرى يسوع وأن نسمع لصوته وكلمته المغروسة في قلوبنا، والتي تحمل بذارا حية بإمكانها أن تظهر وأن تأتي بملكوت السماء على الأرض. مجدا لله. هل تشعر بحاجة شديدة وشوق لذلك؟ فلماذا إذن يقوم الكثيرون بتعقيد المسيحية، ولماذا يسير القليلون جدا في طريق الملكوت، ولماذا يفتقد الكثيرون من المؤمنون لهذا السر العظيم؟ لماذا يكون في معظم الأحيان من الصعب جدا إقناع المسيحيين أنفسهم بأن كل ما عليهم فعله هو رؤية يسوع فقط، وأن يحملوا صليبهم وأن يسمعوا لكلامه ويثقوا بعمل الله في حياتهم لأجل ملكوته؟ لقد أعطانا يسوع إجابة سهلة لهذا الأمر، ولقد رأيت العديد من الناس حول العالم مقيدين بهذه الأمور، ورأيت الكثيرين ممن لا يعلمون شيئا عنها على الإطلاق. وأصلي لأجل كل من يقرأ هذا الكتاب أن يستنير ذهنه ويفهم كل هذه الأمور. لقد واجه يسوع الشاب الغني في بشارة متى 19، وكان يسوع يعلم بأن لديه الكثير من الأشياء التي يتكل عليها كالغنى والشهرة والمنصب والتدين إلى آخره، ونصحه بأن يتخلى عن كل شيء لديه إن كان حقا يريد الحياة الأبدية. فهل تعلم ماذا فعل هذا الشاب الغني؟ بالطبع، فلقد رفض التخلي عن ما يملكه، وحزن يسوع لأجله لأنه كان يحبه. وإن التلاميذ انتابهم القلق بخصوص من يستطيع إذن أن يدخل الملكوت، فأعطاهم يسوع مثلا ليجيب من خلاله على تساؤلهم هذا. ففي بشارة متى والإصحاح 20 يتكلم عن رب البيت الذي ذهب إلى السوق ليستأجر فعل لكرمه، فاستأجر الرجل الأول واتفق معه على أن يعطيه دينارا واحدا كأجرة ليوم واحد، واعتقد بأن هذا الأجير الأول كان الأقوى بين 5 الآخرين، وكان هو الرجل 5 في الترتيب حسب القصة. وفي الساعة 3 خرج رب البيت ليستأجر آخرين للعمل في كرمه، ف فوجد الشخص الرابع واتفق معه على أن يعمل في كرمه ما تبقى من النهار في مقابل أجر منصف وعادل. وفي الساعة السادسة فعل كذلك مع الشخص الثالث، وفي الساعة التاسعة فعل كذلك أيضا مع الشخص الثاني، وفي الساعة الحادية عشرة خرج أيضا ليستأجر آخر، فوجد الشخص الأول فسأله: لماذا أنت واقف هنا وبلا عمل؟ أجابه الرجل قائلا: لأنه لم يستأجرني أحد، فذهب أيضا إلى الحقل وعمل لمدة ساعة واحدة فقط. نلاحظ هنا أولا بأن هؤلاء الرجال لم يكونوا كسالى، ولم يكن حالهم مثل حال الأشخاص الذين يجلسون طوال اليوم منتظرين العمل في مكاتب التوظيف. وعلى الأرجح فإن الشخص الذي عمل لمدة ساعة واحدة فقط كان أقل قدرة على العمل من الجميع، أو ربما كان يعاني من إعاقة جسدية أو ذهنية. وتذكر بأن هذا المثل كان يتكلم فيه الرب عن الملكوت، وتذكر أيضا كيف وأين استقبله التلاميذ عندما جاء وقت المحاسبة. دعا رب العمل أولا الرجل الذي عمل لساعة واحدة فقط، والذي هو الرجل الأول في المحاسبة، وبالتدريج وصولا إلى الرجل الذي عمل طوال النهار، أي الرجل الخامس. وفي النهاية قال: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. بشارة متى الإصحاح 20:16. فالرجل الذي عمل لساعة واحدة قبل ملكوت الله هنا في الوقت الحاضر، وأتى بالملكوت على الأرض كما هو مكتوب في الصلاة التي علمها الرب لتلاميذه، بين قوسين التي نسميها بالصلاة الربانية. ربما يكون الشخص الخامس قد اختبر الملكوت بعد مماته وذهابه إلى السماء، لكن الشخص الذي لم يكن لديه ما يتكل عليه في هذه الحياة سوى الرب اختبر الملكوت هنا على الأرض أيضا. ترى ماذا كانت علامات إظهار الملكوت في الأرض؟ إن كنت الشخص الذي عمل لساعة واحدة فقط، فسوف تتكل فقط على سماع كلمة الله، وفي حين أن شركتك وتواصلك مع المسيح سيساعدك في تسديد كل ما تحتاجه للحياة والتقوى. انظر رسالة بطرس الثانية الإصحاح 1:2-11. بينما كنا نعظ بهذه الرسالة في أحد الدول المتكلمة بالإسبانية، لمست هذه الرسالة قلب مجموعة من القادة، فأتوا إلينا بلافتات مكتوب عليها بالإسبانية: الرجل الذي عمل لساعة، وكانوا يهتفون بقوة: نحن هم الأشخاص العاملين لساعة واحدة فقط. فهل أنت محتاج لتسمية نفسك الشخص العامل للساعة الأخيرة وتهتف هللويا مجدا للرب؟ يوجد الكثير من الناس المحتاجين في هذا العالم، لكن ليس جميع المحتاجين منكسرين. فالرجل الذي عمل لساعة واحدة فقط كان شخصا محتاجا منكسرا في نفس الوقت، وأعني بكلمة منكسر أي شخصا أدرك بأن لا رجاء له في أي إنسان ولا حتى قدراته الشخصية. ولاحظ بأن الشخص الذي عمل لساعة واحدة كان مستمرا في انتظار لطلب من يستأجره، فلم يكن شخصا متسولا أو شخصا يحاول أن يستميل قلوب الآخرين ليقدموا له المساعدة. وبتطبيق هذا على حياتك الروحية ومسيرتك مع الرب، فهذا يعني أنك بلا أي رجاء أو أمل في الحياة ما لم يعمل الله بصورة شخصية في حياتك. وهنا سؤال يطرح نفسه: ما هو سر الملكوت؟ من هو الشخص الذي بإمكانه أن يدخل الملكوت أولا؟ نعم، فهذا هو موضوع هذا الكتاب. إذن فعلينا أن نكون مثمرين في حياتنا لأجل ملكوت الله في كل جوانب حياتنا الثلاثة. وليبارككم الرب.